السميع العليم من شر الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كان الكلام في تعريف الوجود والعدم، وذكرنا أن الوجود من المعاني البديهية التي لا تحتاج إلى تعريف، وما يذكر عادة من تعريف الوجود والعدم فمن قبيل التعريف اللفظي وليس من قبيل التعريف الحقيقي. الإمام الرازي في مباحثه المشرقية ذكر دليلين على بداهة مفهوم الوجود وبالتالي امتناع تعريفه. في الواقع عندنا مطلبان، المطلب الأول الغرض منه تنقيح مبدأ تصوري، والمطلب الثاني الغرض منه تنقيح مبدأ تصديقي. فرق بينهما. السؤال الأول سؤال بما، ما الوجود؟ السؤال بما سؤال عن مبدأ تصوري، وفي مقام الجواب قلنا معنى الوجود بديهي لا يحتاج إلى تعريف. هذا الذي يسأل بما يسأل لابد أن يجاب بقول شارح. القول الشارح هذا تعريفهم، ما يقال في جواب ما الشيء، صحيح؟ هذا هو تعريف القول الشارح. فهذا الذي يسأل بما لابد أن نجيبه بالتعريف، لكن في مقامنا ماذا نقول؟ هذا المعنى بديهي لا يحتاج إلى تعريف. هذا المبدأ تصوري، هذا المبدأ الأول تصوري. عندنا سؤال آخر، هل الوجود بديهي أو لما الوجود بديهي؟ لما الوجود بديهي أو هل الوجود بديهي؟ الآن خرجنا من عوالم التصورات وخرجنا من عوالم المفردات، خرجنا عن عوالم التي يتعلق بها التصور. الآن نحن نتكلم عن قضية، والقضية يتعلق بها التصديق. إذن هذا السؤال الثاني مبدأ تصديقي، قضية مؤلفة من موضوع ومحمول، موضوعها الوجود ومحمولها بديهي، الوجود بديهي، واضح؟ الماتن يعتقد أن هذه القضية الوجود بديهي من القضايا البديهية التي لا تحتاج إلى برهان. الوجود بديهي قضية بديهية، مجرد أن نتصور أطراف القضية الموضوع والمحمول، نتصور معنى الوجود، نتصور معنى البديهي، هكذا الماتن يقول، سنحكم بنسبة البداهة إلى الوجود. هذه القضية لا تحتاج إلى دليل، لا تحتاج إلى برهان، بل يمتنع إقامة البرهان عليها. كل برهان يشيد لأجل إثبات هذه القضية البديهية لا يخلو من فساد، واضح؟ ولهذا يشكل على الإمام الرازي. الإمام الرازي سلك مسلكا آخر، يعتقد أن هذه القضية الوجود بديهي قضية نظرية. ولهذا أقام الدليل عليها. واضح؟ إن شاء الله. من هنا يتعرض الماتن لدليلين ذكرهما الإمام الرازي على بداهة مفهوم الوجود. واضح الفرق بين البحث هذا البحث والبحث السابق؟ في البحث السابق كنا نبحث عن مبدأ تصوري، في هذا البحث نريد أن ننقح مبدأ تصديقيا. البرهان الأول الذي ذكره الإمام الرازي يتوقف على رسم مقدمات. أولا، نحن نصدق بالتنافي بين الوجود والعدم. لا شك ولا ريب أن الوجود والعدم نقيضان متنافيان، لا يجتمعان ولا يرتفعان. نحن نصدق بالتنافي بينهما. واضح؟ هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية، هذا التصديق بالتنافي بين الوجود والعدم بديهي، فإننا بمجرد أن نتصور الوجود، وجود الشيء وعدمه، ونتصور التنافي، نحكم ولا نتوقف ولا نحتاج إلى دليل، نحكم بنسبة التنافي إلى الوجود والعدم. الوجود والعدم لا يجتمعان ولا يرتفعان من القضايا البديهية، بل هي أم القضايا، على رأس القضايا البديهية أو النظرية. المقدمة الثالثة، ثالثا، التصديق بالتنافي، التصديق البديهي بالتنافي يتوقف على تصور الوجود والعدم، فإن التصديق بقضية من القضايا مهما كانت يتوقف أولا على تصور أطرافها من الموضوع والمحمول. رابعا، وبما أن التصديق بالتنافي بديهي، فما يتوقف عليه من تصور الأطراف، من تصور الموضوع والمحمول، من تصور الوجود والعدم، ما يتوقف عليه البديهي أولى بأن يكون بديهيا. فتصور الوجود والعدم بديهي بطريق أولى. واضح الدليل؟ واضح البرهان؟ بعبارة أخرى، لو أردنا صياغة هذا البرهان على شكل أو على صورة قياس من الشكل الأول، تعلمون القياس من الشكل الأول، هذه الصورة من أكمل الصور، أكمل الأشكال هو الشكل الأول، لأنه واضح الإنتاج. واضح؟ برهان الفخر، لو أردنا أن نعيد صياغته برهانا وقياسا من الشكل الأول، هكذا نقول: تصور الوجود جزء من أجزاء التصديق البديهي، وكل جزء من أجزاء التصديق البديهي بديهي. تصور، إذن تصور الوجود بديهي. واضح؟ في مقام مناقشة هذا البرهان نقول: أولا وثانيا، لا نسلم الكبرى ولا نسلم الصغرى. شوف، هذه من تقنيات النقاش، أنت حتى يسهل عليك النقاش لا بد أن تقرر مذهب الخصم على شكل قياس مثلا يستحسن أن يكون من الشكل الأول حتى يكون واضح الإنتاج. عندما تقرره على شكل قياس أو على صورة قياس من الشكل الأول، الشكل الأول مؤلف من صغرى وكبرى، من مقدمة صغرى ومقدمة كبرى، يسهل عليك النقد، فمرة تنقد الصغرى وأخرى تنقد الكبرى. واضح؟ تقرير دليل الخصم على شكل قياس مهم جدا، أين تستفيد منه؟ في النقد، لأنك مرة سوف تتضح عندك المقدمات، فلو تألف القياس من 4 مقدمات مثلا سوف تشكل عليه ب4 إشكالات، لو تألف من 10 مقدمات ستشكل عليه 10 إشكالات. واضح؟ هذه من التقنيات، تقنيات النقد يعني. إذن في مقام مناقشة هذا البرهان، برهان الفخر، نقول لا نسلم الكبرى، سلمنا الكبرى لكننا نمنع الصغرى. واضح؟ هكذا النقاش. أولا لا نسلم الكبرى. الكبرى ماذا كانت؟ كل جزء من أجزاء التصديق البديهي، بديهي بطريق أولى. هذه الأولوية، هذه الكبرى وهذه الأولوية لا نسلمها، فليس كل جزء من أجزاء التصديق البديهي لا بد أن يكون بديهيا. التصديق، شوف التصديق، سلمنا، نسلم، معك حق، التصديق يتوقف على التصور، كل تصديق يستتبع تصور أجزائه، كل تصديق يستلزم تصور أجزائه، لا شك في ذلك، لكن ليس كلما كان التصديق بديهيا كان تصور الأجزاء بديهيا. لماذا؟ لأن البداهة في التصديق غير البداهة في التصور، لا علاقة بينهما. البداهة في التصديق بمعنى، والبداهة في التصورات بمعنى آخر، معنى أن يكون التصديق بديهيا أن لا يحتاج إلى برهان، أن لا يحتاج إلى دليل، لكن معنى أن يكون التصور بديهيا أن لا يحتاج إلى تعريف. واضح؟ التصور البديهي هو الذي لا يحتاج إلى تعريف، وبالتالي قد يكون التصديق بقضية من القضايا بديهيا، لكن قد يكون التصديق بقضية من القضايا بديهيا، يعني لا يحتاج إلى دليل ولا يحتاج إلى برهان، مع أننا عندما نأتي إلى أطرافه وأجزائه من الموضوع والمحمول نجد أنها من قبيل التصورات النظرية التي تحتاج إلى تعريف. هذا ليس بمحال، التصديق بديهي وأجزاؤه التصورات فيها نظري، تصور أجزائه نظري. هذا مثاله كتصديقنا بالتنافي بين البرودة والحرارة، فإنه من قبيل التصديق البديهي، التصديق بأن البرودة والحرارة نقيضان متنافيان لا أقل لا يجتمعان، هذا تصديق بديهي. لكن تعال معي إلى الأجزاء، معنى البرودة ومعنى الحرارة، تصور الحرارة وتصور البرودة ليس من قبيل التصورات البديهية، بل قد نحتاج إلى تعريف، بل نحتاج إلى تعريف، الحرارة تحتاج إلى تعريف، وبالتالي البرودة تحتاج إلى تعريف. إذن النقاش الأول، الاعتراض الأول على برهان الفخر، لا نسلم الكبرى. لا نسلم الأولوية، ليس كلما كان التصديق بديهيا كان التصور بديهيا. ثانيا، سلمنا الكبرى، سلمنا الأولوية، نسلم معك أيها الفخر أنه كلما كان التصديق بديهيا كان التصور بديهيا. ولكن نمنع الصغرى، ليس بالضرورة أن نتصور الوجود بحقيقته حتى يكون هذا التصور جزءا من التصديق البديهي فيكون بديهيا، لأن جزء البديهي بديهي، بل يجوز أن أتصور الوجود أولا بوجهه، أن أتصور الوجود بالخارج بعوارضه الخارجة عنه، لا بذاتياته لا بالحقيقة. يجوز أن أتصور الوجود بعوارضه الخارجية ثم يكون هذا التصور بوجهه جزءا من التصديق البديهي. فإذا طبقنا الكبرى وقاعدة الأولوية، ماذا ينتج؟ هذا الذي سينتج أن هذا التصور، تصور الوجود بوجهه بديهي، لكن هذا لا يفيدك في شيء أيها الفخ، لأنه أنت تريد أن تقول أن تصور الوجود بالحقيقة بديهي. تصور الوجود بالحقيقة ليس بديهيا، لأن أقصى ما يدل عليه البرهان أن تصورا ما للوجود يكون بديهيا، فليكن تصوره بوجهه. أتصور الوجود بوجهه ثم أصدق بالتنافي البديهي، والتصديق بالتنافي البديهي يستلزم بداهة هذا التصور الذي هو جزء تصور الوجود بوجهه. بعبارة ثالثة، برهانك أعم من المدعى، فإنك تريد إثبات هذا الخاص، هذا المعنى الخاص، تصور الوجود بالحقيقة وليس تصور الوجود كيف اتفق، ها لا، تصور الوجود بحقيقته بديهي. برهانك لا يلزم منه ذلك. برهانك، نحن نختار، أنت ماذا تقول؟ تقول تصور الوجود جزء البديهي، وجزء البديهي بديهي، نقول سلمنا، ولكن الذي هو جزء البديهي ليس التصور بالحقيقة حتى يكون تصور الوجود بالحقيقة بديهيا، الذي هو جزء البديهي تصور الوجود بوجهه، تصور الوجود بوجه كيف كان، وليكن تصور الوجود بوجهه. فإذا تصورنا الوجود بوجهه أمكننا أن نصدق، إذا كان هذا التصديق بديهيا فيعطي أن جزءه بديهي، لكن جزءه تصور الوجود بوجهه، فلا يعطي النتيجة التي تريد أن تستدل عليها، وهي أن تعريف الوجود بالحقيقة بديهي. واضح إن شاء الله؟ نطبق هذا الجزء. قال والاستدلال، هذا متن المحقق، نتركه للأخير، نقرأه في آخر المطلب. أقول، ذكر فخر الدين في إبطال تعريف الوجود وجهين، والمصنف لم يرتضي بهما، لم يرتضي بهما أيها العلامة، أو لم يرتضهما. مهما أمكن الوصل لا يجوز الفصل أيها العلامة، ونحن نقررهما ونذكر ما يمكن أن يكون وجه الخلل فيهما. الأول، الوجه الأول، الدليل الأول، عند العلامة مركب من 3 مقدمات. هذه المقدمة الأولى: إن التصديق بالتنافي بين الوجود والعدم بديهي. الآن العلامة يقرر دليل الفخر، واضح؟ العلامة يقرر دليل الفخر، يقرره في 3 مقدمات: إن التصديق بالتنافي بين الوجود والعدم بديهي. الآن تعليل هذه المقدمة: لماذا التصديق بالتنافي بديهي؟ إذ كل عاقل على الإطلاق يعلم بالضرورة وبالبداهة أنه لا يمكن اجتماع وجوده وعدمه. هذه المعرفة حاصلة لدى كل عاقل، بديهية. المقدمة الثانية: والتصديق موقوف على التصور. واضح، كل تصديق يستتبع تصور، تصورا، لأن التصديق مركب. ثالثا: وما يتوقف، ليس لأن التصديق مركب لكنه لأنه يتوقف. الآن هناك بحث بينهم في أن أجزاء التصديق، التصورات، هل هي جزء، هل هي شرط أم شطر، كما ذكروا في الشمسية. شرط التصديق أو شطر التصديق جزء من التصديق، هذا خلاف بينهم. والتصديق موقوف على التصور. ثالثا: وما يتوقف عليه البديهي أولى أن يكون بديهيا. فاء التفريع، النتيجة: فيكون تصور الوجود والعدم بديهيا. الآن نقرأ جواب أو اعتراض العلامة الحلي على دليل الفاخر. شوف آخر الصفحة، السطر الذي قبل الأخير، وهذا من هناك نبدأ نقرأ الإشكال أو تقرير الدليل الثاني، نقرأه بعد الشرح. واضح؟ وهذان الوجهان باطلان. أما الأول فلأن التصديق البديهي لا يجب أن تكون تصوراته بديهية. نمنع الأولوية، نمنع الكبرى: لما ثبت في المنطق من جواز توقف البديهي من التصديقات كامتناع أو كالتصديق بامتناع التنافي، أو كالتصديق بالتنافي بين الحرارة والبرودة على التصور الكسبي. تصور الحرارة والبرودة تصور كسبي. سلمنا بمعنى أنه سلمنا هذه الكبرى وسلمنا هذه الأولوية: جزء البديهي بديهي، إذا كان التصديق بديهيا فتصوراته تكون بديهية. سلمنا أيها الفخر، لكن لا يجب أن يكون كل تصور لشيء أنت، نحن هكذا قلنا تصور الوجود جزء، لكن أي تصور للوجود وليس تصوره بذاتياته. يمكننا أن يكفي أن نتصور الوجود ولو بوجه من وجوده، ولو بوجه من وجوهه نتصوره بعوارضه، فلا يثبت عندك المطلوب. لكن جاز أن يكون التصور للمفردات ناقصا. شوف، التصور الناقص هو الذي سيكون جزء التصديق. فإذا كان التصديق البديهي يستلزم التصور البديهي، فأي تصور سيكون بديهيا؟ هذا التصور الناقص، فيكون تصور الوجود الناقص بديهيا. لكن كمال التصور يكون نظريا، وأنت إنما تريد بيان بداهة كمال التصور. واضح؟ هكذا نقول للفخر، يجوز أن نتصور الوجود تصورا ناقصا، ويكون هذا التصور الناقص هو جزء التصديق. فإذا كان التصديق البديهي يستلزم بداهة التصور، غاية ما في الأمر أن تصور الوجود تصورا ناقصا سيكون بديهيا. لكن هذا التصور قد يكون بديهيا، أما ذاك التصور كمال التصور الذي نريد بيان بداهته قد يكون نظريا. واضح؟ لكن جاز أن يكون التصور للمفردات ناقصا، أي تكون، ما معنى أن يكون تصور المفردات ناقصا؟ أي تكون معلومة باعتبار من الاعتبارات، بوجه من الوجوه، كأن تكون مثلا معلومة بالرسم وليس بالحد، أو تكون معلومة بالحد الناقص وليس بالحد التام مثلا. وذلك يكفي في باب التصديقات. في باب التصديقات نحن نشترط تصور المحمول والموضوع. كيف اتفق؟ لا نشترط تصور الشيء إلا أن يكون تصورا بذاتياته. لا أحد يقول هذا. نحن نقول التصديق يتوقف على التصور، أي تصور اتفق. واضح؟ وذلك يكفي في باب التصديقات. ويكون المراد من الحد. بعد ذلك نحن نطلب تعريف الوجود بالحد التام. ويكون المراد من الحد حصول كمال التصور. واضح؟ كأنه يريد أن يقول له الوجود يمكن أن أتصوره، تصورا ناقصا، ثم أطلب بعد ذلك أطلب كمال التصور، تصوره بحده. هذا التصور الناقص يكون جزء التصديق فليكن، وهو الذي سيكون بديهيا مثلا. لكن ذاك كمال التصور، تصوره بحده لن يكون بديهيا، لأنه ليس بجزء، ليس جزءا في التصديق. دليلك غاية ما يدل أن ما يكون جزء التصديق هو الذي سيكون بديهيا. نحن نقول سلمنا، فليكن جزء التصديق تصور الوجود ناقصا، أما تصوره كمال التصور تصوره بحده التام فقد يكون نظريا. دليلك أعم من المدعى، لا يستفاد منه أن تصور الوجود بالحقيقة بديهي. وأما الثاني، واضح إن شاء الله. الآن نقرر البرهان الثاني. البرهان الثاني هكذا يقول الفخر. البرهان الأول سهل، ظاهرا البرهان الثاني أصعب. البرهان الثاني هكذا يقول الفخر: لا شك ولا ريب أن معنى الوجود حاصل عندنا. معنى الوجود حاصل عندنا، هذه المقدمة مسلمة من قبل الفخر ومن قبل المحقق الطوسي، هذا في قبال من يقول بأنه أصلا نحن يمتنع أن يحصل الوجود عندنا، لا بداهة ولا نظريا. الوجود أصلا لا يأتي إلى الذهن، معنى الوجود لا يأتي إلى الذهن، وليس الوجود، معنى الوجود لا يأتي إلى الذهن. المشهور يقولون: مع نحن نفهم عندما نطلق لفظ الوجود فإننا نفهم معنى، هناك معنى يأتي إلى الذهن لا شك ولا ريب، لا يناقشون في هذه المقدمة. لكن هذا المعنى الذي الآن نحن نقرر دليل الفخر، نقرر دليل الفخر، دليله الثاني، هذا المعنى الذي يأتي إلى الذهن إما وإما، إن لم يكن بديهيا. الآن الفخر يريد، ذكرنا الفخر يريد أن يستدل على أن معنى الوجود بديهي، واضح، هذا لابد أن يكون مرتكزا عندكم. الفخر يريد أن يستدل على أن معنى الوجود بديهي، هذا دليله الثاني. دليله الثاني قياس مؤلف من شرطية متصلة، لو لم قياس استثنائي، قياس استثنائي، واضح، لو لم يكن هذا معنى الوجود الحاصل عندنا بديهيا لكان نظريا يحتاج إلى التعريف، والتالي باطل فالمقدم مثله. هذه صورة الدليل، لو لم يكن بديهيا لكان نظريا، ولو كان نظريا لاحتاج إلى تعريف، لكن اللازم باطل فالمقدم مثله في البطلان. ما هو المقدم الذي مثله في البطلان؟ لم يكن هذا المعنى بديهيا. إذا كان عين المقدم، إذا كانت عين، أو إذا كان عين المقدم باطل فنقيضه صادق. لم يكن هذا المعنى بديهيا، نقيضه هذا المعنى بديهي. إذا هذا المعنى بديهي، واضح. البرهان الثاني هذا هو هكذا يقرر الفخر برهانه الثاني: لو لم يكن معنى الوجود بديهيا لكان نظريا يحتاج إلى التعريف. هذا التعريف لا يخلو من 3 احتمالات، فإما أن نعرفه بذاته، وإما أن نعرفه بذاتياته وأجزائه، وإما أن نعرفه بعوارضه وبالأمور الخارجة عنه. والتالي أو اللازم باطل باحتمالاته الثلاثة، فالمقدم مثله في البطلان. فثبت عندنا أن معنى الوجود بديهي. الآن ماذا نحتاج؟ نحتاج بيان بطلان اللازم. هكذا تركب الدليل: لو لم يحتج، أو لو لم يكن معنى الوجود بديهيا لاحتاج إلى تعريف بذاته، بذاتياته وأجزائه أو بعوارضه. ثم قلنا: التالي باطل تعريفه بذاته، بذاتياته أو بعوارضه الخارجة عنه باطل. هذا هو التالي. الآن لابد أن نبين بطلان هذا التالي. كيف يكون تعريفه بذاته؟ كيف يكون تعريفه بذاتياته وأجزائه بالأمور الخارجة عنه؟ كيف يكون باطلا؟ واضح؟ الاحتمال الأول: تعريف الوجود بذاته. تعريف الوجود بذاته باطل، فإنه يلزم من ذلك تقدم الشيء على نفسه. هذا الشق والاحتمال واضح البطلان، لا كلام فيه. الاحتمال الثاني: تعريف الوجود بذاتياته وأجزائه. ها، فيها شقوق واحتمالات. التفت، فإننا نسأل عن تلك الأجزاء، هل هي من قبيل الوجود أو ليست من قبيل الوجود؟ لا يخلو الأمر، الأجزاء وجودات أو ليست بوجودات. إن كانت الأجزاء وجودات وعرفنا الوجود بأجزائه، إذن يلزم تعريف الوجود بالوجود، فيلزم تقدم الشيء على نفسه وهو فاسد. وإن لم تكن تلك الأجزاء وجودات، نأتي ونسأل: الأجزاء التي نعرف بها الوجود ليست وجودات. نأتي ونسأل: هذه الأجزاء التي ليست وجودا عندما تجتمع وتأتلف وتتآلف ويتألف عن هذا الاجتماع، أو هكذا نقول: هذه الأجزاء التي ليست وجودات عندما تجتمع، إما وإما، إما أن يتألف عن هذا الاجتماع شيء جديد هو الوجود، وإما أن لا يتألف عن هذا الاجتماع شيء جديد. إذا تألف عن هذا الاجتماع من الأجزاء التي ليست وجودات، إذا تألف عن هذا الاجتماع أو إذا لم يتألف، دعنا نبدأ بهذا الشق، إذا لم يتألف، إذا لم يتألف عند اجتماعها الوجود، هذه الأجزاء ليست وجودات، وعندما تجتمع لا يتألف عنها الوجود، لزم من ذلك أن يكون الوجود محض ما ليس بموجود. ما فرضناه وجودا اتضح أنه ليس بموجود، فيلزم خلاف الفرض. الشق الآخر: هذه الأجزاء التي ليست وجودات عندما تجتمع وتأتلف يتكون منها شيء جديد غير هذه الأجزاء هو الوجود، فيلزم من ذلك أن يكون الوجود غير مركب من أجزاء، وقد فرض مركبا من أجزاء. هذا خلاف الفرض. الآن الذي ينبغي بيانه هذا المعنى: لماذا لا يلزم، أو نعم، لماذا لا يلزم عدم التركب في الوجود؟ هذه الأجزاء التي هي ليست وجودات يتألف عنها أمر زائد هو الوجود، فيلزم ما فرض مركبا غير مركب. الآن هذا يحتاج إلى توضيح. نقول: لأننا فرضنا الوجود شيئا حاصلا بسبب التركيب بين الأجزاء، بعد أن تنضم هذه الأجزاء بعضها إلى بعض عند انضمام آخر جزء نفترضه، تحصل هذه الحالة التي نعبر عنها بالهيئة الاجتماعية للأجزاء. هذه الهيئة الاجتماعية غير الأجزاء، الأجزاء مركبة، وهذه الحالة والهيئة الجديدة الحاصلة بسيطة وغير مركبة. إذا كان الوجود حاصلا بعد التركيب فيكون التركيب في الأجزاء لا في الوجود الحاصل، ونسبة الأجزاء إلى الوجود إما من قبيل المعروض لعارضه، فالأجزاء معروضة للوجود والوجود عارض عليها، أو من قبيل الفاعل للوجود، الوجود منفعل عنها وهي فاعلة له. بالأخير التركيب سيكون في العارض أو في المنفعل، أو التركيب لن يكون في العارض ولن يكون في المنفعل، التركيب سيكون في المعروض والفاعل. تتألف الأجزاء فيحدث الوجود، التركيب لن يكون في هذه الحالة الحادثة، سيكون في الأجزاء، في معروض الوجود أو في فاعل الوجود. فيلزم ما فرض مركبا، لأننا فرضنا نعرف بالأجزاء، فيلزم ما فرض مركبا غير مركب، فيلزم خلاف الفار. الاحتمال الثالث، التعريف الثالث أو الاحتمال الثالث من التعريف، أن نعرف الوجود بعوارضه، أن نعرف الوجود بالأمور الخارجة عنه. يقول الفخر وهو باطل كسابقيه وممتنع. بيان ذلك، التعريف بالخارج التعريف بالخارج واضح إن شاء الله، الصوت واضح.
نعم مولانا.
واضح سيدي. التعريف بالأمر الخارج لا يصح إلا إذا كان الأمر الخارج مساو للمعرف أو مساو للمعرف، فإنه لا يصح التعريف بالخارج الأعم. أولا، الخارج الأعم لا يصح التعريف به، لأنه لا يمنع من دخول الأغيار فلا يفيد التمييز. تأتي إلى الإنسان تعرفه، تريد أن تعرفه، تقول الإنسان حيوان، لكن الحيوان ينطبق على الجمل على البقر، فلا يمنع من دخول الجمل والبقر في تعريف الإنسان، فلا يتميز أو لا يميز هذا التعريف الإنسان عن غيره من الحيوانات، فلا يصح التعريف بالأعم ولا يصح التعريف بالأخص، لأن التعريف بالأخص ليس بجامع لجميع الأفراد، ليس لكل الأفراد، هذا من جهة. ومن جهة أخرى، فلأن الأخص كما ذكرنا أخفى، ولا يجوز أن يكون التعريف أخفى. إذن لا بد أن يكون الأمر الخارج مساو للمعرف. أريد أن أعرف الشيء بعوارضه، لا بد أن يكون هذا العارض الخارج مساو له حتى يكون التعريف صحيحا. إذا يتوقف تعريف الشيء أو تعريف الوجود على الأمر الخارج المساوي للشيء، على الأمر الخارج المساوي للوجود. لكن معرفة المساوي للوجود معرفة أن هذا العارض الخارج مساو للوجود تتوقف على معرفة الوجود فيلزم الضوء. هكذا يقول الفاخر. إذا نريد أن نعرف الوجود بالخارج المساوي فإنه سيلزم الدور. بيان الدور دائما لا بد أن تصور الدور في مقدمتين، ألف يتوقف على باء وباء يتوقف على ألف. نقول المقدمتان حتى نصور الدور سيتوقف تعريف أو سيتوقف الوجود على تعريف الخارج المساوي للوجود. هذا ما هو دليلها؟ لأن المعرف يتوقف على المعرف وعلى التعريف. هذا الأمر واضح. التعريف أجلى وأوضح ومتقدم في التصور فيتوقف عليه. سيتوقف معرفة الوجود على التعريف، على الأمر الخارج المساوي. ثم نأتي إلى المقدمة الثانية، ويتوقف معرفة الخارج عن الوجود المساوي للوجود يتوقف على معرفة الوجود. أما هذا ما هو دليلها؟ نقول نعم، لأن المساواة من قبيل المعاني الإضافية، ألف مساوي لباء، حتى نقول ألف وباء متساويان لا بد أن نتصور ألف وباء ثم نحكم بأنهما متساويان. لا يمكن ألا نتصورهما الطرفان ونحكم بالتساوي. الحكم بالتساوي فرع تصور الطرفين، واضح؟ فيتوقف معرفة المساوي للوجود يتوقف على معرفة الوجود. فيتوقف ألف على باء وباء على ألف فيلزم الضوء، واضح؟ هذا تقرير الدليل. الآن نقرأ الدليل الثاني، تقريره الثاني. إن تعريف الوجود، شوف في التقرير لا يتعرض لصياغة الدليل بشكل عام، مباشرة مستقيما يأتي باللازم. نحن ماذا قلنا في تقرير الوجود، في تقرير الدليل؟ قلنا هكذا: لو لم يكن بديهيا لاحتاج إلى تعريف، والتعريف إما وإما وإما. واضح؟ اللازم، هو بدأ بذكر اللازم أو بدأ ببيان بطلان اللازم. إن تعريف الوجود لا يجوز أن يكون بنفسه، هذا الاحتمال الأول، وإلا دار، ولا بأجزائه الاحتمال الثاني. لماذا؟ لأن تلك الأجزاء إن كانت وجودات لزم تعريف الشيء بنفسه. نقول أيها الحلي، إذا كانت وجودات لا يلزم تعريف الشيء بنفسه، بل يلزم تقدم الشيء. إذا تعرف الوجود بوجودات فهذا ليس يلزمه تعريف، هذا نفسه تعريف الشيء بنفسه، واضح؟ هذا هو تعريف الشيء بنفسه. نعم، يلزمه تقدم الشيء على نفسه، يلزمه تقدم الشيء على نفسه. واضح؟ وإن لم تكن وجودات فعند اجتماعها كذلك هناك شقين، إن لم يحصل أمر زائد على هذه الأجزاء كان الوجود محض ما ليس بوجود، محض ما ليس بوجود، وليس محضا ما ليس بوجود، محض ما ليس بوجود. وهذا خلاف الفرض، ما فرضناه وجودا صار غير موجود. وإن حصل من تلك الأجزاء التي ليست بوجودات، إن حصل بعد اجتماعها أمر زائد هو الوجود، كان التركيب في الأجزاء لا في الوجود، فيلزم خلاف الفرض لأنه فرضناه مركب وطلع غير مركب. كان التركيب في الأجزاء في قابل الوجود أو فاعله، لأن الأجزاء حينئذ إما أن تكون قابلة، إما أن تكون معروضة للوجود، وإما أن تكون فاعلة له لا في الوجود. كذلك هنا كذلك ينبغي كان عليه أن يقول فيلزم خلاف الفرض، ما فرض مركبا عاد غير مركب. الشق الثالث، الاحتمال الثالث، ولا بالأمور الخارجية. إذن تعريف الوجود لا يجوز بنفسه، لا يجوز بأجزائه، ولا بالأمور الخارجية عنه، لأن الخارجي الأمر الخارجي إنما يصلح للتعريف لو كان مساويا للمعرف. تعليل هذه القضية لأن الأعم لا يفيد التمييز، والتمييز هو أقل مراتب التعريف، الأعم لا يفيده، الأعم لا يفيد أقل مراتب التعريف، الذي هو أقل مراتب التعريف، والأخص أخفى، وقد حدر في المنطق عن التعريف به بالأخص. أولا لأن الأخص من جهة لا يكون جامعا كذلك للأفراد، ومن هذه الجهة كذلك لا لأنه أخفى من المعرف. إذن التعريف بالأمر الخارجي إنما يكون بالخارج المساوي، ثم يقول لكن العلم بالمساواة يتوقف على العلم بالشيء، المراد تعريفه يتوقف على العلم بالماهية، يتوقف تعريف الماهية على الأمر الخارج المساوي، ويتوقف معرفة الأمر الخارج المساوي على الماهية، فيلزم الدور. واضح؟ الكلام في جواب الاعتراض أو في الاعتراض على هذا البرهان الذي ذكره الفخر الرازي رحمة الله تعالى عليه. العلامة يعترض على برهان الفخر بثلاثة اعتراضات. الاعتراض الأول، بناء على بيانك أيها الفخر، يقول العلامة، فإنه سيمتنع تعريف جميع المركبات، كل مركب سيمتنع تعريفه، لا يمكننا أن نعرف بناء على هذا الذي قدمته من برهان لن نستطيع تعريف أي ماهية مركبة. طبعا هذا جواب نقدي وليس جوابا حليا. مثلا لو أردنا أن نعرف البيت يأتي هذا الكلام، برهانك هذا يأتي، نقول هذا البيت إما أن نعرفه بذاته، وإما أن نعرفه بأجزائه، وإما أن نعرفه بالخارج المساوي، والكل ممتنع فيمتنع تعريف البيت. فإن تعريف البيت بذاته يلزم منه تقدم الشيء على نفسه، وتعريف البيت بأجزائه فيلزم منه إما وإما وإما، لأن تلك الأجزاء إما أن تكون بيوتا فيلزم تعريف الشيء بذاته، وإما أن لا تكون بيوتا. فإن لم تكن بيوتا، إذا لم تكن هذه الأجزاء بيوتا، نسأل عندما تجتمع لا يتألف منها أمر زائد جديد. فإذا لا يتألف منها أمر زائد جديد وهي ليست بيوتان، فيلزم ما فرض بيتا عاد محض لا بيت. وإما أن يتألف منها أمر جديد هو البيت، فالتركيب لن يكون في البيت بل سيكون في معروض البيت في هذه الأجزاء، وتكون هذه الأجزاء إما قابلة للبيت وإما فاعلة له. فيلزم ما فرض غير أو ما فرض مركبا عاد غير مركبين، يلزم خلاف الفار. ولا يصح التعريف بالمساوي للبيت، لأنه سيتوقف تعريف البيت على معرفة المساوي للبيت، ويتوقف معرفة المساوي للبيت على معرفة البيت، فيلزم الدور. أيها الفخر، بناء على هذا البرهان لن نتمكن من تعريف أي مركب من المركبات. واضح؟ واضح هذا الاعتراض النقدي ينقض عليه. الاعتراض الثاني، يقول العلامة نحن نختار الاحتمال الثالث.
معذرة مولانا، معذرة مولانا، يوشك أن ينقطع البث، يعني إما أن نقطع الدرس أو أن نعيد فتح الغرفة.
والحمد لله رب العالمين.